أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يمكن أن نضيف شيئا إلى ما قلناه في الدرس السابق، ندعي فيه على أن جملة من الأصحاب يحرمون عملية زرع الأعضاء، منهم ابن إدريس والعلامة والشهيد الثاني وصاحب الرياض. تقول كيف وهؤلاء زمانهم قبل زماني زرع الأعضاء وهذه العملية المعروفة. هذا أنه يعرف من كلماتهم. توجد مسألة في كتاب الديات في ديات الأعضاء بأنه لو شخص جنى على آخر فقطع أذنه أو بعض أذنه، ثم الجاني أخذ هذه الجزء من الإذن المقطوعة وضعها في محلها وخاطها خيطها وأي شيء إجراء، التحمت الإذن من جديد. قالوا يجب قطعها من جديد، لا يجوز له أن يلحم هذا الجزء فيه. لماذا؟ التعليل الأول الذي مال إليه الشيخ الطوسي وكثيرون، وتوجد رواية بموجبه، أنه مقتضى المماثلة بالقصاص، لأن هذا لما قطع أذن ذاك وبقيت مفتورة الأذن، فمقتضى المماثلة بالقصاص أن هذا أيضا تبقى أذنه مفتورة فلازم تقطع. والرواية في ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر المجني عليه إلى علي عليه السلام فاستقاده، طلب منه أن يعيد القصاص على هذا، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ليس له أن يعيد لها. وقال عليه السلام في تعليل ذلك: إنما يكون القصاص من أجل الشين. القصاص ليس فقط عملية القطع بالمعنى المصدري، لا، حتى تكون بالمعنى الاسم المصدري، يعني تبقى مقطوعة، لأن هذا أحدث في ذلك مثل هذا. الحكم بلا خلاف بين الأصحاب، لكنهم اختلفوا في التعليل. لماذا يجب قطعها؟ التعليل الأول هذا الذي قالوه وطبق الرواية، وهذا خارج عن محل كلامنا، لكن التعليل الثاني الذي قاله هؤلاء الأعلام نسبنا إليه، قالوا لأنه هذا شيء نجس، ولا يجوز للمصلي أن يصلي وعلى بدنه شيء نجس، فهذا يجب قطعه لأن لا تجوز الصلاة بالنجس. فإذا نستطيع أن نتمسك بعموم التعليل هذا، إذا كل الأعضاء من الإنسان التي تحلها الحياة نجسة بالقطع، ومعناه أيضا أنه لا يجوز زرعها وترقيع البدن بها لأنها نجس ولا يجوز الصلاة بالنجس. فلذلك يعني من هنا أنا انتزعت هاي الكلمة من هؤلاء الأعلام حتى نعمم التعليل إذن بها، وهذا التزموا به. صاحب الرياض حكاه عن ابن إدريس وعن العلامة في التحرير والقواعد وعن الشهيد الثاني في المسالك، وقال غير بعيد، صاحب الرياض أيضا تبناه، رغم أنه كلام مردود على كل، لأن هذا لما يلتحم هذا الجزء بالبدن يصير جزء منه وتحله الحياة ويطور لما يصبح جزءا من بدن المسلم. طبعا هذا الكلام مردود عليهم، لكن محل الشاهد هنا. إذا نستطيع أن نقول يوجد من يحرم، من يمنع من زرع الأعضاء لأنه وجود هذا التعليل وهذا التعليل، لكنه تعليل ليس بصحيح. فإذا علينا أن نضيف هذا المانع. احنا ذكرنا بالدرسين السابقين مانعين من العملية، فيبدو علينا أن نضيف هذا مانعا ثالثا، لأنه الأصحاب ذكروه وجملة من أعلام الأصحاب ذكروه طبعا وفرقوا بين التعليلين، وما الفرق بين التعليل إن كان هذا أو هذا؟ المهم تجب إزالة هذا الجزء الذي لحم. لا فرق، إذا كان هذا إعادته والتحامه جزء من عملية القصاص، إذن إذا أسقطه المجني عليه انتهى، أسقط حقه. لكنه إذا كان من التعليل الثاني، لا بعد هذا، حتى إذا أسقط المجني عليه حقه يصبح يجب إزالته من باب كما قالوا من باب النهي عن المنكر. كيف تحمل شيئا نجسا وأنت مسلم؟ لا يجوز لك الصلاة بالشيء النجس. فالحاكم الشرعي يقطع هذا الجزء، هذا لم يصبح بعد قصاصا حتى يسقط بإسقاط حقه المجني عليه. ففرق طبعا بين الاثنين. هذا إذن الذي قالوه باختصار طبعا، فالمفروض أننا نضيفه إلى الموانع التي ذكرت، وبناء طبعا على هذا التعليل معنا إذن مسألة ما تختص بالإذن، إنما ذكرت في الأذن لأن النص جاء بها، ولا تعليلكم شامل لكل الأجزاء التي تحلها الحياة لأنها نجسة ولا يجوز الصلاة بالنجس. طبعا كان مفروض أنه بين أيديهم نقض اللي ذكرناه في أيضا بعض الدروس السابقة، هذا الأسود الذي سرق وقطع الإمام يده ثم أعادها الإمام، الرواية قرأناها في الدرس السابق، سيكون نقض عليهم، هذا هم جزء تحله الحياة ونجسون، والإمام لم يتوقف من إعادتها إليه. فهذا مضافا إلى مقتضى القواعد بأن الجزء إذا التحت له جزء من حيوان نجس العين، الآن شخص يرقع بدنه بجزء من كلب أجلكم الله من خنزيرين، إذا صار جزءا من بدن المسلم وحلته الحياة طهر، طهر بالجزئية من البدن المسلم والانتقال إليه. وهذا إذن على مقتضى القواعد كلامهم مردود، وعلى مقتضى النقض بالنصوص أيضا الكلام أيضا مردود عليهم، مع الفرق يعني قد يقال بأنه فرق أن تلك اليد قطعت في حد وهو حد السرقة، وهذا الأذن قطع في قصاص، قد يكون هناك فرق. هو فرق نعم ببعض الأمور، لكن فيما نحن فيه وهو جواز عادة الجزء النجس إلى الإنسان من الناحية لا يختلفان، لكن ربما يختلفان من جهة أخرى باعتبار أن اليد المقطوعة كانت بحد، حد السرقة أما هنا بقصاص. المهم إذن هذه الأضافة التي أردنا أن نضيفها، حتى إذا أردنا أن نقول هل يوجد من يحرم عملية زرع الأعضاء وترقيع البدن؟ نعم، بناء على هذا التعليل يوجد. الآن نعود إلى ما انتهينا إن شاء الله إليه، لأن قلنا أن الحديث والبحث في زرع الأعضاء نقدم له بمطلبين يهيئان للبحث. كان المطلب الأول وهو هل أن الإنسان ومالك لأعضائه حتى يتبرع بها، وإذا كان مالكا فما نوع ملكيته؟ هذا كان المطلب الأول اللي تحدثنا فيه، وكان آخر ما ناقشنا فيه كلام بعض الأعلام المعاصرين الذي قال أن البدن هو أمانة عند صاحبه وليس ملكا، ومن يقول بالملكية فعقليته قارونية فرعونية، لأن هؤلاء الذين يقولون إنما أوتيته على علم عندي، أو قوم شعيب أتأمرنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما هذه الأوامر التي تأمرنا بها؟ قال هي عقلية مردودة في القرآن الكريم. لكن قلنا أنه وإحنا في بعض كلمات نذكرني بعض الإخوة أنه في بعض أجوبتنا على الاستفتاءات نحن قلنا أن البدن أمانة عند صاحبه وليس ملكا. إيه نعم، لهذا الذي أردناه ندافع عن بعض الأعلام بأنه أراد بالأمانة مقابل الملكية المستقلة، الذي يقول صاحبها أنه مالك مطلقا يفعل ما يشاء فيقال له لا أنت لست مالكا على نحو الإطلاق، أنت مستخلف على هذا البدن وعلى هذا المال، تفعل فيها بمقدار ما يأذن به الشارع المقدس الذي استخلفك على هذا البدن. فذا لا يراد بالأمانة هنا المعنى الشرعي والفقهي الذي نأخذه، وإنما حتى يصير مقابل الملكية. لا، يراد بالأمانة هنا الملكية المقيدة في حدود الاستخلاف الذي أراده الشارع المقدس. إذن هذا شرح لما قلناه في بعض أجوبتنا من أنه أمانة. طبعا نريد بالأمانة هاي أنك لست مستقلا في بدنك، كالمرأة الفاسقة أجلكم الله تعطي جسدها للرذيلة، هل هي مالكة لهذا الجسد حتى تمنعها للرذيلة؟ أو شخص مثل يفعل في بدنه محرما آخر؟ لا، ليس بصحيح. إذن هذا المطلب أيضا الذي تحدثنا به. وفي نهايتي نحب أن نلخص ما انتهينا إليه من نتائج في هذا المطلب، وهو ملكية الإنسان لأعضائه. والخلاصة قلنا في هذا، والخلاصة أن العقلاء يرون أن ملكية الإنسان لجسده ملكية حقيقية، لأن البدن جزء من حقيقته، فإنه حينما يقول أنا يريد بها مجموع بدنه وروحه، ولا يمكن التفكيك بينه وبين أجزائه. وهذه الملكية وجدت معه باستخلاف الله تعالى له عليه، وليست اعتبارية نشأت من الجعل والاعتبار كملكية الأموال. ملكية الأموال اعتبارية، هذا الكتاب لما كان في ملكية زيد ثم انتقل بالبيع إلى عمر، ما الذي حصل في الخارج؟ لم يحصل للكتاب شيء في الخارج، وإنما في اعتبار العقلاء كانوا يضيفون هذا الكتاب لزيد، الآن يضيفونه لعمر بعد العملية. لا يوجد شيء في الخارج قد تغير سوى اعتبار المعتبر بهذه الإضافة، كان يضيفها إلى شخص قبل البيع ويضيفها لآخر. هاي ملكية اعتبارية الأموال، أما في البدن لا، ملكية حقيقية الإنسان. هو لما يقول أنا، يعني أنا هو هذا ببدني وروحي، وليست اعتبارية نشأت من الجعل والاعتبار من أحد ببيع أو شراء أو هبة أو إباحة أو غيرها، لكن مع الالتفات إلى أمور. واحد، إن هذه الملكية ليست مستقلة عن ملك الله تعالى الخالق البارئ، لذا عليه أن يتقيد بحدود الاستخلاف التي يضعها له الشارع المقدس. مو يجي واحد يقول بدني بكيف، وإنما ضمن هذه القيود. ما هذه القيود؟ كعدم إلقاء النفس في التهلكة، وعدم الإضرار بها والإذلال لها، مما ذكره الأعلام وسنشير إليها في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى على نحو العنوان فقط. ولا بد أيضا أن نضيف قيدا آخر لهذه الملكية غير هذه الثلاث عناوين التي ذكرها الأصحاب، إذ ليس للإنسان سلطة على بدنه بحيث يستعمله في المعصية كسقيه خمرا، ما لك حق، أو إطعامه الميتة، لا يجوز لك، أو خروج المرأة سافرة فضلا عن تسليم جسدها للرذيلة، لا يجوز لكم. هذا البدن أنت مستخلف عليه، تستعمله في غير ما نهى الله تعالى عنه. إذن هاي الأمر الأول الذي نلتفت إليه. ثانيا، وبما أن الدليل على هذه السلطنة هو بناء العقلاء، فلا بد أن نضيف إلى القيود قيدا آخر. كأنه يعني القيود الثلاثة التي ذكرها العلماء في كلماتهم، وياي الثلاثة: عدم إلقاء بالتهلكة، عدم الوقوع في الضرر، عدم الإذلال لها، لا ينبغي المؤمن يذل نفسه. كأنها الثلاثة لم أجدها كافية لاستيعاب كل ما يمنع الإنسان عن فعله. توجد أفعال أخرى نعتقد وجدانا أنه لا يجوز للإنسان أن يفعلها، وهي ليست داخلة ضمن هذه الثلاثة عناوين. فلا بد أن نعزز إذن هذه القيود التي ذكرناها. واحدة منها هذا الذي ذكرناه ضمن النقطة الأولى، أن لا يجوز أن يستعمل في المعصية، لم يذكر هذا السخو ليس إلقاء في التهلكة بالمعنى التهلكة الذي يقال، ولا والتهلكة أخروية بالتأكيد، لكن بمعنى التهلكة الذي يقال على الألسن. زين، وليس إضرارا بالبدن، وليس إذلالا، ليس من القيود الثلاثة، لا يدخل فيها. فإذا هل يجوز للإنسان أن يفعل ذلك؟ لا، لا يجوز، لأنه الاستخلاف. والآن هذا قيد آخر نضيفه بهالنقطة المستقلة، وضمن هذا الدليل الذي ذكرناه أول ما بدأنا، قلنا لا إشكال لدى العقلاء بأن الإنسان مسلط على نفسه. جيد، دليلك إذن بناء العقلاء، فالتزم بحدود هذا الدليل أيضا. هاي النقطة الثانية قلنا، وبما أن الدليل اثنين، هاي الأمر الثاني، على هذه السلطة هو بناء العقلاء، فلا بد أن نضيف إلى القيود قيدا آخر، وهو أن لا يكون هناك مانع عقلائي بحيث يعد الفعل سفهيا أو عبثيا أو غير عقلائي، كقطع جزء من جلده. سأقطع جزء من جلده وجدانا يقبلوا الفقهاء؟ ما يقبلوا. زين، هو ضمن أي قيد من أي القيود اللي ذكرتوها؟ ليس إضرارا، هو ليس تهلكة، ليس إذلالا، ما تخرجه هذا القيود الثلاث، كقطع جزء من جلده أو لحمه أو إحداث جرح في رأسه أو في أي جزء آخر ونزف الدم منه أو المشي على زجاج مكسر مدبب مثلا أو على الجمر المتقد أو الركض سريعا والارتطام بجدار كونكريتي، يعني فعاليات موجودة هذه، أو التقلب في الأوحال الآسنة أو ممارسة بعض الرياضات، حتى لا يقال أنك تقصد شيئا ما بهذه الأمثلة، لا خلي ننوعها أيضا، أو ممارسة بعض الرياضات العنيفة كالملاكمة، فإنها كلها مما تتوفر فيها القيود المذكورة عند الفقهاء، ليس فيها ضرر معتد به الذي يشترطونه، ليس فيها إذلال، ليس فيها إلقاء بالتهلكة، ويكون مقتضى كلماتهم جوازها، وهو كما ترى، إذ لا يتردد العقلاء في استهجانها وتشديد النكير على فاعلها. لذلك قلنا فسلطة الإنسان على نفسه لا تتسع لمثل هذه التصرفات، فلا بد أن نضيف إذن قيدا آخر، وهو أن لا يعد الفعل هذا أو التصرف بالبدن مستهجنا لدى العقلاء وعبثي ولغوي لا فائدة فيه. وما ذكروه من القيود ثلاثة غير كاف للمنع من أفعال كثيرة يقضي وجدان الفقهاء وارتكازهم بالمنع منها. هاي أمثلة التي ذكرنا. إذن هذا الأمر الثاني الذي نلتفت إليه. الأمر الثالث، إنها ليست ملكية الإنسان لأعضائه وبدنه، ليست كملكية الإنسان للأموال، وإنما هي ملكية الزمام والسلطنة على التصرف فيها. هاي لابد أيضا أن نلتفت إليه حتى نرد به إشكال وجدته في بعض المصادر، أن الإنسان يملك بدنه، هذا ينقض عليه، زين إيده بيش تنباع؟ يا باب كذا، كليته بيش تنباع بكذا، قال إذن هذا يجب عليه الخمس، وطلع مستطيع للحج، وهذا عليه أن يدفع لأنه مالك، مالك الأموال تتحقق بهذه. لا لا، فعلينا أن نذكر هذه النقطة حتى نعالج بها هذا الإشكال، بأنها ليست على نحو الملكية التي نقولها في الأموال، هي ملكية الزمان وملكية السلطنة، يعني أن له سلطنة على بدنه ومالك لزمام بدنه. هل هذه تسمى ملكية؟ إذن قد يقال هذه لا تسمى ملكية. لا لا، تسمى ملكية، وسنذكر أحاديث إن شاء الله تعالى تشير إلى ذلك. فإذن هذا الأمر الثالث الذي نذكره مما ينبغي الالتفات إليه هو لمعالجة مثل هذه المشكلة والرد عليها. فلا يقال ان القول بالملكية يلزم وجوب الخمس عليه وتحقق الاستطاعة للحاج، وخروجه عن حد الحاجة والفاقر لما يجي فقير لست فقيرا، انت عندك كلية تنباع ب 25 مليون مثلا، وعندك يد تباع بكذا، وعندك لا، وليس الامر كذلك. وخروجه عن حد الحاجة والفقر لأنه يملك يدا بكذا وعينا بكذا وكلية بكذا، لا، هذا ليس صحيح، لأنه ليس ملكية مثل ملكيتي للمال، هي ملكية الزمام والسلطنة. طبعا يمكن أن نقرب الجواب بجواب آخر، هذا الذي أردناه يعني بما ينسجم مع البحث، ولا يمكن أن نجيب بجواب آخر أن ملكية الإنسان حتى نجوياك بالإشكال، لكن ملكيته لأعضاء بدني ملكية شأنية، وتنجيز هذه الأحكام متوقف على الملكية الفعلية، الاستطاعة للحاج ووجوب الخمس وغيرها، هاي تنجيزها يتوقف على الملكية الفعلية، وملكية الإنسان لأعضائه ملكية شأنية. فلا هذا جواب، لكن هذا يخرج عن محل البحث، احنا نريد الجواب الأول حتى ينسجم مع البحث، وإلا يمكن الإجابة بهذا، يعني حتى مع التسليم بنقوضه نقول له لا تأتي علينا، هي ملكية نعم بمعنى الملكية، لكنها ملكية شأنية، فلا يتعاقب فيها استطاعة ولا غنى تخرجه عن حد الفقر. إذن هو قلنا في الأمر الثالث هي ملكية الزمام، زمامه، زمامها بيده، سلطنته، له سلطة عليها، تصرف باختياره، هذا معنى الملكية. تقول هل هذه تسمى ملكية في المصطلح؟ هذه يقول لك نعم، ويصدق عنوان الملكية على السلطنة بهذا النحو، هذا جواب بعض الكلام الذي نقوله جواب فإن قلته، يعني نعم تصدق الملكية على هذه السلطنة بهذا النحو، نظير ملكية الرجل لزمام الزوجية وعصمة المرأة فإنها بيده، وقد عبرت الروايات عنها، تقولها بالعامية نسميها احنا ملكة ويملك هذا المؤمن مثلا بالعامية هاي، لا بالأحاديث أيضا، بالأحاديث أيضا موجودة، وقد عبرت الروايات عنها بالملك كموثقة معمر بن يحيى آل سام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لا يطلق الرجل إلا ما ملك، طلاق مقابل ملكية، في الزوجية ملكية، ولا يعتق إلا ما ملك، ولا يتصدق إلا بما ملك، وهي متحدة، هي الرواية متحدة المعنى مع الحديث النبوي الذي جمع الأمور كلها. يمكن هنا فرقها هذا الحديث حتى يمكن تقول هاي كل ملكية لها معنى غير الآخر باعتبار فقرات مستقلة، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك، قد تقول لأنها فقرات مستقلة فإذا يمكن تفسير كل ملكية على نحو غير الأخرى، موجود هذا الكلام، لا أخو، يأتينا حديث نبوي شريف جمعها كل هذه العناوين بلفظ ملكية واحد، لذلك قلنا وهي متحدة المعنى مع الحديث النبوي الذي جمع الأمور كلها في لفظ واحد، وهي رواية عامية عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك، جمع كلها في كلمة ملكية واحد. فإذن هاي الأمر الثالث الذي نلتفت إليه أنها ملكية زمام وملكية سلطنة وملكية اختيار في التصرف إلى آخره. إذن هذا انتهى المطلب الأول الذي أردنا التمهيد به، وهو ملكية الإنسان لأعضائه، وتبين أنه نعم هو مالك لأعضائه لكن في الحدود التي يقتضيها الاستخلاف. المطلب الثاني الذي نمهد به حكم قطع أعضاء الإنسان. لماذا نمهد به؟ لأن قبل أن تتحدث عن زرع الأعضاء هو في المرتبة السابقة، ويجوز قطع الأعضاء من الناس حتى تتحدث عن زرعها. فلا بد مقتضى المنهجية في البعث أن نقدم حكم قطع الأعضاء خلي يثبت جواز قطع الأعضاء ثم ننتقل إلى زرع الأعضاء. فهذا هو المطلب الثاني، حكم قطع أعضاء الإنسان. انتهينا في المطلب الأول إلى أن الإنسان له سلطنة على أجزاء بدنه، ونتيجته جواز تصرفه فيها بأنحاء التصرفات، ومنها منحها إلى آخر، من تلك التصرفات منح الأعضاء إلى آخر، وأن القطع مشروط بإذنه، وإلا كان تصرفا في سلطان الغير، ما يجوز يأخذ عضو من دون إذنه، وهو أولى من أخذ الأموال بالحرمة، مضافا إلى كونه هتكا لحرمته وهو فعل محرم. لكن هذا الجواز مقيد، ذكرنا هذا والآن صار وقت تفصيله، ذكرنا في المطلب الأول، لكن هذا الجواز مقيد بعدم ورود النهي عنه في الشريعة لما ذكرناه من أن الإنسان مستخلف على بدنه وليس حرا يعمل فيه ما يشاء. إذن حان الآن وقت بيان هذه القيود التي أشرنا إليها إجمالا في المطلب الأول. ولمعرفة هذه القيود نقسم الكلام إلى جهتين. الجهة الأولى إذا كان المقطوع منه حيا له قيوده، والجهة الثانية إذا كان المقطوع منه ميتا له قيوده. فلا بد أن نحرر البحث في جهتين. الجهة الأولى إذا كان المقطوع منه حيا وكان مسلما أو غيره غير مسلم من محترم النفس والمال، إذا لم يكن محترم المال فهذا له كلام سنشير إليه، ولا الكلام أكيد مع النفس المحترمة سواء مسلم أو أهل ذمة أو أي نفس محترمة. وهنا عدة قيود. القيد الأول أن لا يؤدي إلى قتل النفس، فإن حرمة قتل النفس من المسلمات، لأن إيجاد الحياة وإعدامها من مختصات الخالق تبارك وتعالى، لا كما ذاك يقول لإبراهيم عليه السلام إني أحيي وأميت إلى آخر. ومن الآيات الكريمة الدالة على الحرمة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، نهي إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى في تعظيم قتل النفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهي طبعا شاملة بإطلاقها لقتل نفسه الإنسان، من قتل نفسا بغير نفس شاملة لقتل نفسه كما شاملة لقتل غيره. والنهي لا يقتصر على، أحيانا الكلام يحتاج إلى مؤونة في البيان فلا نطيل فيه، والنهي لا يقتصر على قتل النفس مباشرة أي الانتحار، بل تعم الأفعال المسببة لقتل النفس أيضا، ليس فقط القتل منهي عنه، لا تعرض لأسباب إزهاق النفس أيضا منهي عنه، كإلقاء نفسه وسط الأعداء ليقتلوه، ما لحق يقول أنا ما قتلت نفسي أعداء قتلوني، نعم أنت الذي رميت نفسك في وسط الأعداء فقتلوك. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأوضح مصاديق التهلكة الوقوع في السبب المؤدي إلى قتل النفس، بغض النظر عن معنى التهلكة التي يقولها المفسرون سعة وضيقا، بس لابد من أوضح مصادقها، هو أن يتعرض الإنسان لسبب يؤدي إلى قتله، ما كأن يذهب إلى موضع وباء قاتل بلا إجراءات وقائية، بمناسبة كورونا فيروس كورونا هذا أيضا إلقاء للنفس تهلك، ك كأن يذهبوا إلى موضع وباء قاتل بلا إجراءات وقائية، فهو تعبير أبلغ عن حرمة قتل النفس بالنهي عن أسبابها ومقدماتها. بالتأكيد أكو آيات صريحة بالنهي عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم، لكن هذا يكون أبلغ لما يكون النهي عن السبب المؤدي إلى قتل النفس، فهذا يكون أبلغ إذن في النهي عن قتل النفس حينما ينهى عن السبب، كما ثبت في حرمة الخمر ينهى عن الجلوس على مائدة عليها خمر مع قوم يشربون الخمر إلى آخره، هذا أبلغ في النهي عن وتحريم الخمر يعني. إذن فهذا تعبير لما يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا أبلغ تعبير عن حرمة قتل النفس بالنهي عن أسبابها ومقدماتها، كما في معتبرة محمد بن مسكين عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور مصاب بالجدر فغسلوه فمات، فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال. قتلوه بما قتلهم، لم يقتلهم مباشرة، تعرضوا عرضوه لسبب القتل وألقوه في التهلكة. وقد دلت الروايات على حرمة قتل النفس بالانتحار، ومنها صحيحة أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام قال من قتل نفسه متعمدا، هاي ثقافة الانتحار مع الأسف اللي صارت لم تكن معهودة من قبل، لم نكن نسمع قبل انتحارا، فشيء نادر يكاد ندرة الصفر يعني، أما الآن لا صارت مودة عند بعض الشباب والشابات والناس مع الأسف. من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. وفي رواية ناجية عن الإمام الباقر عليه السلام إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه. وفي رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام قال وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك، ابتلاء متبادل، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله عز وجل عليك من السلطان، وأن عليك ألا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء أنت دفعته إلى قتلك بما تعرضت له. والروايات التي دلت على حرمة قتل النفس ووجوب حفظها مما لا يحصى كثرة، وهي شاملة بإطلاقها لمن قتل نفسه بالتأكيد، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، هؤلاء الذين يستخفون بالدماء بخلافات بسيطة بينهم، بسيطة أو غير بسيطة المهم لا تصل أكيد ما تستحق، النزاعات التي تحدث بين الأفراد بين العشائر بين التجمعات بين الانتماءات، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. إذن هل القيد الأول من الوضوح لا يحتاج إلى بيان، وهو أن لا يؤدي قطع العضو إلى إزهاق نفسه، هذا منهي عنه، كأن يتبرع بقلبه مثلا برئتيه بكليتيه مثلا معا إلى آخره، لا هذا تهين منه. القيد الثاني حرمة الإضرار بالبدن والكبرى ثابتة، وهكذا المستدل يقول والكبرى ثابتة، حرمة إضرار بالبدن ثابتة، والصغرى متحققة، كيف؟ لأن فقدان العضو ضرر، يتبرع بعينه بكليته بيده وضرر هذا، فصغرى متحققة والكبرى حرمة الإضرار ثابتة، إذن تمت صغرى وكبرى. بيان الكبرى إن الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار ينفي وجود حكم ضرري في الإسلام، وأنه لا يشرع للمكلفين حكما فيه ضرر عليهم، ولو أدى حكم عند تطبيقه، هي كلها معاني مستفادة من الحديث. ممكن ماكو حاجة نحصر معنى الحديث في معنى معين وندخل في نزاع مع الآخر الذي قال معنى آخر، لا هي جملة خبرية وهي جملة إنشائية وهي نافية لحكم ضرري وهي ناهية عن حكم ضرري، ما المانع أن يستوعب الحديث كل هذه المعاني؟ لماذا أقول رأيا وأحاول أن أنفي الآخر؟ لا، كلها فهي جملة خبرية، نعم تنفي وجود حكم ضرري في الشريعة، وهي جملة إنشائية تنهى عن إحداث ضرر للآخرين، هذا كله ممكن. وأنه لا يشرع للمكلفين حكما فيه ضرر عليهم، ولو أدى حكم عند تطبيقه إلى ضرر، وقرأنا الآن هذا الذي غسلوه وكان مجدورا وما، ولو أدى حكم عند تطبيقه إلى ضرر فإنه غير داخل في إطار الشريعة وليس منها، ولا بد أن خلل ما في التطبيق قد حصل، كما في سبب صدور الحديث قضية السمرة بن جندب، قال هذا مالي وأنا مسلط عليه وأستطيع أن أدخل إلى العذق مالتي في أي وقت أشاء. لا، هذا صحيح، هذا حكم موجود، الناس مسلطون على أموالهم، لكن الحكم لما يسبب ضررا إلى الآخرين ينتفي، لا يوجد في الشريعة هكذا. إذن هذا على صعيد النفي. وفي الحديث نهي أيضا، هي كما هي جملة خبرية جملة إنشائية ماكو مانع. وفي الحديث نهي عن كل ما يوجب الضرر بالنفس والإضرار بالآخرين، لأن النهي عن المعلول أبلغ في الدلالة عن النهي عن العلة. لما ينهى عن السبب الموجب للضرر فبالتأكيد هو ينهى عن الضرر من باب أولى، باعتبار أن الضرر معلول لأسباب عديدة، فلما ينهى عن العلة هذا حتى يعطيك معنى إطلاق حرمة كل الأسباب المؤدية إلى الضرر. نوقش استدلال بهذا الحديث على المقام بأنه لسان الحديث لا ضرر ولا ضرار يشير إلى أنه أنت لا تضر الآخرين ولا يجوز للآخرين أن يضروك، ليس فيها ما يشمل إضرار الإنسان بنفسه حتى تستدل بها في المقام. هذا الذي نفهمه، قيل هذا الإشكال لا ضرر ولا ضرار، الفقرة الأولى لا ضرر أي لا تضر بالآخرين، ولا ضرار لا يجوز للآخرين أن يضروك، فأين الاستدلال بها على حرمة إضرار الإنسان بنفسه؟ لا يشملها بكلتا الفقرتين. هذا إشكال قيل، لكنه طبعا مردود هذا الإشكال، نختصر أحيانا بعض الكلام، الإشكال إذا صار واضح قلنا في جوابه لا وجه لدعوى الانصراف مع ظهوره. ولو تنزلنا هنا نكتة، ولو تنزلنا فإنما قيل لا يضر بالاستدلال، ما قيل في هذا الإشكال لا يضر بالاستدلال، لأن الحديث حينئذ يدل بالأولوية على حرمة إيقاع الضرر على النفس، أنه لو سلمنا بأن لا ضرر ولا ضرار غير موجه إلى إضرار الإنسان بنفسه، لأن الفقرة الأولى لا ضرر يعني أنت لا يجوز لك أن تضر بالآخرين، ولا ضرار يعني لا يجوز للآخرين أن يضروك، على الفقرتين ليس فيها ما يدل على حرمة أن يضر الإنسان بنفسه. لا، إحنا لو سلمنا بهذا، ونحن لا نسلم، لأن الحديث مطلق لا ضرر مطلقا سواء بنفسي ولا آخرين، بس لو تنزلنا وقلنا نعم كما تقول فبالأولوية تدل على حرمة الإضرار بالنفس، ليش؟ لأن هو هذا الحديث استند في المرتبة السابقة على أمر مركوز في الفطرة، وهو أن الإنسان لا يسمح ولا يجوز أن يضر بنفسه، فاستند إلى هذه النقطة الفطرية فقال: كما أنك لا ترضى بأن تضر نفسك لا تضر بالآخرين. فإذن حتى على المعنى الذي قالوه هو من باب أولى، يدل على حرمة الإضرار بالنفس، لأن هي مستند هذا الحديث: ما حب للناس كما تحب لنفسك، فهو استند إلى حبك لنفسك فأمرك بحب مثلا الآخرين، فكذلك هذا الإضرار. لذلك قلنا: ولو تنزلنا فإنما قيل من هذا الإشكال لا يضر بالاستدلال، لأن الحديث حينئذ يدل بالأولوية على حرمة إيقاع الضرر على النفس، لأن الحديث مبني على استثارة هذه الحقيقة المركوزة في الفطرة. فكما أن الإنسان لا يرضى بإيقاع الضرر على نفسه منه أو من غيره، فإن الشريعة أقرت ذلك وبنت عليه وتوقفت عن تشريع أي حكم ضرري. كذلك على الإنسان ألا يتسبب بإيقاع الضرر على الآخرين. توجد بقية إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.